صل على محمد وآل
محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نحن في رحاب رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث عنه يحتاج إلى معرفة به صلى الله عليه وآله، وإلى مقدرة على وصفه، والشرطان مفقودان في من طلب منه أن يتحدث عنه، بل الشرطان مفقودان في البرية عامة إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا نحن من باب أنه ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولا يسقط الميسور بالمعسور، نتحدث عنه صلى الله عليه وآله بمقدار ما نعرف عنه، وبمقدار ما يتسع المجلس ويسمح به الوقت. رسول الله صلى الله عليه وآله يعرفه خالقه، كفاه وصفا وصف من سواه، وجل صلى الله عليه وآله، وجل أن يدركه سواه، لا يعرفه إلا الله. وصفه الله بأعظم صفة في العلم والعمل، وبهما كمال البشر. كمال البشر في صفتين، في علمه وعمله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وصفه القرآن الكريم بالعظمة في العلم والعمل. أما في العلم فقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا في علمه. وأما في عمله ففي قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن اكتمل علمه وعمله انقطعت الألسن عن القدرة على وصفه صلى الله عليه وآله. ولنأخذ بعض ما جاء في سيرته من الروايات التي تبين بعض سلوكه صلى الله عليه وآله، لنعرف من هذه الروايات ومن أفعاله شيئا من عظمته صلى الله عليه وآله. كان صلى الله عليه وآله إذا خرج عن المدينة فإنه يمر ببيت هو آخر بيت يمر به حين يخرج، وإذا عاد إلى المدينة بدأ بذلك البيت الذي كان آخر عهده من المدينة، فبدأ به ثم يذهب حيث يريد. وفي ذات يوم عاد إلى ذلك البيت، بيت من؟ بيت فاطمة. رجع إلى ذلك البيت فرأى على ذلك البيت سترا، الستر قطعة من القماش يوضع على باب البيت، وكان في ذلك الستر على ذلك القماش بعض من النقوش. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دنا من ذلك البيت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لما دنا من ذلك البيت ورأى ذلك الستر تغير لونه وذهب إلى المسجد ولم يدخل إلى البيت. فأرسلت فاطمة عليها السلام بذلك الستر الذي وضعته لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وآله، أرسلت به إلى المسجد وقالت للرسول: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله أني جعلت هذا الستر في سبيل الله. فلما وصل الرسول، رسول فاطمة، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطاه ذلك الستر وقال له ما كانت فاطمة عليها السلام قد قالت له، قال صلى الله عليه وآله: فعلت فداها أبوها. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله لا يريد لابنته أن تضع على باب بيتها شيئا من حطام الدنيا. قد تسأل: ولماذا وضعت فاطمة عليها السلام هذا الستر؟ ألم تكن تعرف من خلق أبيها صلى الله عليه وآله وهي تربيته، ألم تكن تعرف أنه لا يحب حطام الدنيا؟ والجواب: ومن قال لك إنها وضعته لتتخذه زينة لبيتها؟ ومن أين لك أنها لم تضعه لتبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله من حين قدومه أنه إن كان الناس يطمعون في أخذ الغنائم بعد عودتك من الجهاد فإنني أبادر بإعطاء ما عندي في سبيل الله إذا كان الناس يفكرون في الأخذ فأنا أفكر في البذل في سبيل الله؟ قد تقول: ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله تغير لونه لما رأى الستر، وهذا دليل على عدم رضاه. نقول: نعم، ولكن من قال لك إنه غضب من فعل فاطمة عليها السلام؟ من قال إنه لم يغضب من بعض المنافقين الذين صاروا يتغامزون ويتلامزون لما رأوا ذلك الستر؟ فإذا الرواية لم تقل إنه غضب من فاطمة، وهو صلى الله عليه وآله لم يقل إنه غضب من فاطمة. نعم تغير وجهه ولم يبين في الرواية سبب ذلك، ولكننا نعلم من علمنا بعصمته ومن علمنا بعصمتها أن غضبه لم يكن من فعلها، لأنها معصومة وهو معصوم، فغضبه إنما كان من فعل بعض المنافقين الذين هذا دأبهم مع أهل بيت النبوة. هذه حادثة تبين خلق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يبينه بعده عن مظاهر الدنيا. ومن ذلك أيضا حادثة ثانية، واقعة الخندق معروفة عندكم، اشتغل فيها المسلمون بحماية المدينة بحفر خندق حولها، لأن العرب قد اجتمعوا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله، جمعوا جيوشهم وجاءوا إلى المدينة، فاحتاج رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني احتاج المسلمون إلى حفر خندق، فحفروا خندقا حول المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب موازين الدنيا هو رئيس الدولة، أما بحسب ما نعرف من مقامه صلى الله عليه وآله فكل عالم الإمكان تحت يده. ما خلق الله خلقا إلا وهو رهن إشارته صلى الله عليه وآله. بحسب موازين الدنيا كان رئيس الدولة، مع ذلك كان بنفسه يعمل في حفر الخندق. في ذلك الأثناء جاءته فاطمة عليها السلام بكسيرة، كسيرة يعني قطعة من خبز يابس، جاءته بكسيرة، قال ما هذا؟ قالت هذا من خبز صنعته للحسن والحسين عليهما السلام، جئتك ببعض منه. فأخذه صلى الله عليه وآله وأكل منه وقال أما إنه أول طعام يدخل جوف أبيك منذ ثلاث. بحسب موازين الدنيا رئيس الدولة بيده ميزانية كل الدولة، بحسب موازين الدنيا كان صلى الله عليه وآله يعطي بعض الناس 100 بعير، لم تكن يده ضيقة بحسب المحسوس، أما بحسب غير المحسوس فالجنة وما فيها طوع أمره. هذه حادثة تبين من هو صلى الله عليه وآله. حادثة ثالثة، كان صلى الله عليه وآله جالسا بين أصحابه، فجاءته جارية فسحبت ثوبه، طفلة صغيرة سحبت ثوبه، فقام فلم تقل شيئا، فجلس فعادت وسحبت ثوبه فقام لكنها لم تقل شيئا، وعاد فجلس. نقرأ لكم لفظ الرواية لأن هذه الرواية تحتاج إلى تعليق. حتى فعلت ذلك 3 مرات فقام لها النبي صلى الله عليه وآله في 4 وهي خلفه فأخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت، أخذت خيطا صغيرا من ثوبه، فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل، يعني قاتلك الله، بلاك الله بالأمراض، بلاك بالسقام، غير ذلك من الأدعية. حبست رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقولين له شيئا وهو لا يقول لك شيئا، ما كانت حاجتك إليه؟ قالت: إن لنا مريضا فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه صلى الله عليه وآله ليستشفى بها، فلما أردت أن آخذها رآني فقام فاستحييت منه أن آخذها وهو يراني، وأكره أن أستأمره في أخذها فأخذتها، أي بالطريقة التي رأيتم. هو صلى الله عليه وآله يقوم لجارية طفلة صغيرة 3 ويكره أن يسألها حتى لا يكون سببا في انكسارها بسؤالها، لأن السائل ينكسر ولا يريد أن يرى في وجهها ذل المسألة فيتركها، ثم يرجع ولا يعاتبها، ثم ترجع هي إلى أخذ ثوبه، ثم يرجع ويقوم. تارة نحن نتحدث عن أب وبنته، عن جد وحفيدته، وتارة نتحدث عن رأس الدولة وجارية من الإماء، ليست من الأحرار، جارية من الإماء، ومع ذلك هكذا يفعل صلى الله عليه وآله مع هذه الجارية. إذن هو صلى الله عليه وآله أزهد الناس في الدنيا مع قدرته عليها بالأسباب المادية وبالأسباب الغيبية، هو أكثر الناس رحمة وعطفا على المؤمنين وعلى غيرهم من الأعزة كانوا أم من غيرهم، من علية القوم أم من صغارهم. هذا بعض صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
وسلم على محمد وآل محمد.
شكرا، ألف شكر لسماحة الشيخ على ما أثر به حول سيرة رسول الله على هذا النزر المبارك. نفتح باب المداخلات الآن لمن أراد أن يستفسر أو أن يزيح شبهة من الشبهات من فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا، في هناك بعض التساؤلات الواردة عن بعض ما ورد في التاريخ من بعض القصص حول رسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم في عودتهم بعد الموت، وبعض الأمور التي كانت بسببهم، من ذلك مثلا عودة أمير المؤمنين سلام الله عليه في ليلة الحادي عشر، مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله نزوله في ليلة العاد حادي عشر في حادثة الجمال وغيرها من هذه الحوادث، كيف نوجهها علميا؟
هذه الحوادث التي تسألون عنها تدخل في معارف الدين، ومعارف الدين يشترط في ثبوتها أن يقوم عليها دليل يفيد اليقين أو يفيد الاطمئنان بثبوتها، فإن قام الدليل على ثبوتها وكان مفيدا اليقين أو الاطمئنان أخذنا به، وإن لم يقم الدليل على ثبوتها فلا بد من النظر هل يوجد دليل على نفيها، فإنه كما إن الإثبات يحتاج إلى دليل فإن النفي أيضا يحتاج إلى دليل، فإن قام دليل قطعي أيضا أو دليل يفيد الاطمئنان يدل على نفيها أخذنا به، وإن لم يقم دليل كما هو الحق لا يوجد دليل على إثبات ولا دليل على نفي وقوع هذه الأمور، فما هو موقفنا إذن؟ الموقف العلمي في المسائل التي لم يقم دليل على إثباتها ولم يقم دليل على نفيها هو التزام الصمت حيالها، يعني أن نقول لا نعلم هل وقعت أم لا، يمكن أن تقع ويمكن أن لا تكون قد وقعت، إذن الجواب لا أعلم، هذا هو الموقف العلمي تجاه مثل هذه القضايا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، في يعني بعض الخطباء مثلا الحسينيين يأتي بقصة مثلا، في مثلا مجلس معين قال أنه أحد العلويين أراد قتله في بناء عمود مثلا، فتوسل بالبناء فأخذ البناء هذا العلوي إلى منزله، وفي الليل طرق الباب فأتت الزهراء عليه السلام وقالت له خذ ابنك وأعطنا ابننا مثلا. من ظاهر القصة يعني تواجه الإنسان بأشبه ما يكون خيال، يعني طبعا مع الاحتفاظ بأنه أهل البيت سلام الله عليهم لهم من المقدرة، مثل قصة مع السجاد سلام الله عليه علي بن قطين لما أراد أن يستسمح من المؤمن فأسرج له مثلا حصانا نقله من المدينة إلى مكة في طرفة عين، هذا ممكن يعني، لكن أنا سؤالي هنا في بعض هذه القصص التي يعني كيف يكون احنا يعني موقفنا منها؟
نعم، تارة ما هو موقف السامع واخرى ما هو موقف المحدث بها. المحدث يجب عليه ان يتحرى في حديثه، ان يراعي الضوابط الشرعية التي تحتم على من يريد الإخبار بشيء أن يكون إخباره مستندا إلى حجة شرعية. فإن كان عنده حجة شرعية، أي كان مستيقنا بوقوع القضية، أو كانت الروايات التي وقف عليها تفيده اليقين أو الإطمئنان، أو كانت روايات صحيحة إذا كان مقلدا للسيد الخوئي مثلا رحمه الله، فإنه يكتفي بأخبار الآحاد وإن لم تكن مفيدة لليقين ولا للإطمئنان إذا كان رواتها من الثقات. السيد الخوئي يكتفي بكون الراوي من الثقات. فلو كان هذا المحدث بهذه الأخبار قامت عنده الحجة الشرعية على صدق هذا الخبر فله أن يحدث به، وإن لم تقم عنده الحجة الشرعية كما هو الحال بالنسبة إلى الخبر الذي ذكرتم، فإن الخبر ليس بالذي جاء من طريق الثقات وليس بالذي هو محفوف بقراء تفيد اليقين أو تفيد الإطمئنان بصدقه، فهل له أن يحدث به؟ يقال هنا إنه تارة يحدث بهذا الحديث بصيغة الجزم، يعني يقول وقع كذا وكذا، هذا تحديث بصيغة الجزم يعني بت وقطع، فهذا لا يجوز إلا إذا كانت الحجة عنده قد تمت على ثبوت هذا الأمر. وأما إذا لم تكن الحجة قد تمت كما هو مفروض حديثنا في التقدير الثاني فلا يجوز له التحديث بهذه الطريقة. وأخرى يحدث بصيغة أنه روي، روينا، نقل إلينا، جاء في بعض الكتب، هذا لا بأس به، هو ينقل عن الكتاب، هو رأى الكتاب بعينه والقصة مروية فيه، فيجوز التحديث بهذه الطريقة، لكن لا يقول وقع كذا وكذا، يقول نقل في الكتاب الفلاني كذا وكذا، أو جاء في بعض الروايات كذا وكذا، ولا يحدث بصيغة الجزم ليوهم أنه هذا مما ثبت عنده شرعا. هذه وظيفة المتحدث. ما هي وظيفة السامع؟ السامع، طيب قبل أن ننتقل إلى السامع، المتحدث الآن عنده طريقة للتحدث بهذه الأمور بنحو لا يخالف الشرع. طيب هل الأحسن والأفضل أن يحدث بهذه الأمور التي لم تثبت بحجة شرعية أم الأفضل أن يسكت عنها؟ الجواب الأفضل أن يحدث بها. لماذا؟ لأن آحاد المتواتر، كل واحد من آحاد المتواتر لا حجة فيه، ولكن إذا اجتمعت تتم الحجة بالمجموع، فلو أنه ترك هذا وترك ذاك بحجة، يعني بعذر أن هذا لم يثبت شرعا وذاك لم يثبت شرعا وذاك لم تقم عليه حجة شرعية، لضاعت القضية. وهذا نظير، نضرب مثالا بغير هذه الواقعة حتى يتضح، وهذا نظير مثلا ما يروى من القصص في كرم حاتم الطائي. لو أننا تركنا هذه القصة التي رويت وتركنا تلك وتركنا الثالثة وتركنا الرابعة، بقي هذا من غير إثبات. ولكن إذا رويت كل القصص التي بلغتنا فإنه يتكون من المجموع ما يثبت أصل كرم حاتم، فنحن لابد من حفظ، لابد لنا أن نحفظ القضية بنقل أحد ما يروى في هذه المسألة أو تلك. هذا بالنسبة للمتحدث. بالنسبة للسامع، السامع لا يطلب من هذه القضايا عقيدة، لأن العقيدة عنده معلومة واضحة، هو يعرف عقيدته، يعرف نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ويعرف حق أهل البيت عليهم السلام، فهو لا يطلب عقيدة من هذه الرواية. إذن هذه الرواية بالنسبة له تبين له ما جرى، هي حكاية عما جرى على أهل البيت عليهم السلام من الظلامة، فهو لا يحتاج أن تكون هذه الرواية منقولة بطريق يقيني ولا أن تكون دلالتها يقينية، ولا يحتاج أن تكون الرواية أيضا مما يورث الاطمئنان والثقة بصدورها، بل لا يحتاج حتى إلى كونها مما نقله الثقات. هو يريد أن يكون في تلقيه لهذا الخبر ممن سمع شيئا من ظلامة أهل البيت عليهم السلام فبكى لهم، وهذا يحصل بسماع هذه القضية، لأن بكاءه ليس على جريمة وقعت على إنسان أيا كان هذا الإنسان، هو يبكي لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل بيته، فهو يسمع هذه القصة أو تلك ويبكي تفاعلا وتعاطفا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا بالنسبة للسامع أيضا ينبغي له أن يستمع بقلب منفتح، لا أقول أن يقبل وقوع هذه القضية، يعني أن يعتمد وقوعها على أنها شيء قامت عليه الحجة الشرعية، بل أقول ينبغي له أن لا يغلق قلبه أمام هذه الروايات، بل أن يتفاعل معها ويتعاطف معها، لأنه في النهاية لا يتعاطف على حادثة أو أخرى، هو يتعاطف مع الشخص الذي أصيب في هذه الحادثة. نحن عندما نبكي الحسين عليه السلام نبكي لرسول الله صلى الله عليه وآله، نتعاطف مع رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كان مثلا الإمام الحسين ضرب برمح أم ضرب بسهم لا فرق عندنا، سواء كان الرمح جاء من جهة اليمين أم من جهة اليسار لا يوجد فرق، المصاب هو قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا السامع ينبغي له أن يتعاطف وأن يتفاعل ويفتح قلبه أمام هذه الروايات. الله يسلمك.
شيخنا سائل يسأل، قال تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما هو الذنب المذكور هنا لرسول الله صلى الله عليه وآله؟
نحن نذكر القاعدة العلمية في هذه المسألة، لأن هذه المسألة مسألة من جملة مسائل كثيرة تشاكلها. هذه المسائل أنه عندنا في عقيدتنا أن الأنبياء معصومون من الذنوب جميعا، معصومون من النسيان، معصومون من الخطأ، ولكن توجد في القرآن الكريم آيات كثيرة يبدو للقارئ لأول وهلة، يبدو لقارئ هذه الآيات أن الأنبياء غير معصومين من المعصية، مثلا وعصى آدم ربه، من يقرأ الآية لأول وهلة ولم يكن عارفا بالعقيدة الصحيحة يتوهم أن المراد هو المعصية أي ارتكاب الذنب. ومنها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإنه يتوهم أن لرسول الله صلى الله عليه وآله ذنوبا متقدمة ومتأخرة والعياذ بالله. هذا ما يبدو لأول وهلة، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هذه يتوهم منها أن فتى موسى نسي الحوت. طيب إذن ماذا نصنع مع هذه الآيات التي يتوهم منها صدور ما ينافي العصمة من الأنبياء أو وقوع الأنبياء فيما ينافي العصمة يعني النسيان؟ الجواب عن كل هذه الآيات جواب واحد، جواب عام شامل لكل هذه الآيات. نقول دلالة هذه الآيات على صدور ما ينافي العصمة عن الأنبياء دلالة قطعية أم دلالة ظنية؟ دلالة ظنية. دليلنا على عصمة الأنبياء دليل قطعي أم دليل ظني؟ دليل قطعي. إذن عندنا دليل قطعي يثبت عصمتهم، وعندنا دليل ظني ينفي عصمتهم. تصادم القطعي مع الظني، اليقين مع الظن، إذا تصادم أيهما يقدم؟ يقدم اليقين على الظن. هذه قاعدة تجري في كل هذه الآيات، وهذه واحدة منها. طيب، إذن ماذا ينبغي أن نقول؟ ينبغي أن نقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المراد بها، المراد بهذه الآية معنى غير الذي يتبادر إلى ذهني للوهلة الأولى. إذن المقصود بها شيء غير هذا، غير الذي انقدح في ذهني. ذلك المعنى الذي هو غير الذي انقدح في ذهني ما هو؟ نحن إلى هنا بحثنا بحث عقدي. البحث العقدي انتهينا منه إلى إثبات أن الأنبياء معصومون، وأن خاتم الأنبياء هو من له الدرجة العليا من العصمة، فهو معصوم، إذن ليس له ذنب لا متقدم ولا متأخر. وهذه الآية يراد بها معنى غير الظاهر. انتهى بحث العقيدة، يأتي هنا بحث آخر وهو بحث تفسير. ما هو المراد بهذه الآية؟ الجواب دائما كقاعدة عامة، الآيات القرآنية على ثلاثة أقسام: آيات نعلم المراد بها على وجه اليقين، مثل قل هو الله أحد، أعلم على وجه اليقين ماذا أريد بها، أنه لا شريك لله، مثل وهو بكل شيء عليم، أعلم على وجه اليقين أن الله سبحانه عالم بكل شيء ولا يشذ عن علمه شيء. هذا هو القسم الأول من آيات القرآن. القسم الثالث، سنترك الثاني لأنه الوسط، القسم الثالث من الآيات آيات نجهل المراد بها، مثل كاف ها يا عين صاد. لا يوجد أحد من علماء الإسلام يتجرأ على القول إني أعلم المراد بقوله تعالى كاف ها يا عين صاد، وإنما يقول المفسرون المتخصصون في التفسير، يقول كل منهم ما يقتضيه اجتهاده، يقول الأرجح كذا، الأقرب كذا، الذي أظنه أن المراد كذا فقط، لا يقول أنا أعلم ما أراد الله. إذن القسم الثالث آيات لا نعلم المراد بها، وليس لنا طريق حتى من طرق الحجج الشرعية لمعرفة المراد بها، فلنسميها الآيات المجملة. إذن الآيات الأولى، القسم الأول الآيات الصريحة، القسم الثالث الآيات المجملة، يوجد قسم ثان وهو بين آيات يمكن أن نستظهر منها معنى، ليس المعنى صريح مثل القسم الأول، وليست مجملة لا سبيل لمعرفتها مثل القسم الثالث، بل هي بين القسمين. هذه الآيات يجتهد المفسرون كل بحسب ما أوتي من علم وبحسب ما درس وما أصل من القواعد، يطبق هذه القواعد على هذه الآية فيستظهر منها معنى. هذا القسم هو لعله أكثر آيات القرآن الكريم، التفاسير كلها تدور حول هذا القسم. التفاسير لا تمس القسم الأول لأن المقصود صريح، ولا تمس القسم الثالث لأنه تجشم وتجرؤ على ما لا يصح الاقتحام فيه. إذن التفاسير دورها في القسم الثاني وهو أكثر آيات القرآن الكريم. هنا المفسرون اجتهاداتهم مختلفة، قلنا كل حسب وسعه وفوق كل ذي علم عليم. المفسرون طبقات، وكل حسب مشربه، يوجد من المفسرين من له مشرب روائي، يعني سواء كان مفسرين منا أو من غيرنا، الطبري من غيرنا مشربه روائي، الفخر الرازي مشربه عقلي. عندنا هذا من غيرنا، عندنا السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، الحويزي رحمة الله عليه مشربهم روائي، القمي رحمة الله عليه من قديم من القدماء مشربه روائي. طيب صاحب الميزان رحمه الله مشربه يجمع بين العقل وأصول الفقه، الشيخ الطبرسي رحمه الله مشربه لغوي. إذن توجد مشارب مختلفة وتنوع في تفسير القرآن كله في القسم الثاني. ما المراد من قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هذه الآية من القسم الثاني، يوجد مجال لإبداء معنى نرجحه فيها، وتوجد روايات أيضا تفسرها. إذن نحن في هذا القسم عندنا مشارب في التفسير، من يعتمد الروايات من المفسرين يقول جاء في الرواية إن المقصود ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند قريش، كانوا يرونك مذنبا في حقهم، يرون أنك أسأت إليهم، الله سبحانه جعلك رئيسا لهم فنسوا ذنبك عندهم فلا يعاملونك معاملة المذنب في حقهم. هذا بحسب الروايات. بحسب الاجتهاد أيضا يوجد مجال لتفسير هذه الآية بالتفسير الاجتهادي. إذن ابتداء نقول للكلام في هذه الآية جنبتان، جنبة عقدية وهي هل هذه الآية تنافي عصمة النبي؟ الجواب لا، جواب واضح ومستندنا قطعي، لأن دليلنا على العصمة دليل قطعي. طيب الجنبة الثانية جنبة تفسيرية. الجنبة التفسيرية نبدأ مثل كل مفسر، نبدأ نقول الله أعلم بما أراده من كتابه الكريم، والراجح في معنى هذه الآية هو هذا المعنى الذي ورد في الروايات أن الله يغفر لنبيه صلى الله عليه وآله ذنبه عند مشركي قريش.
أحسنتم شيخ. شيخنا في سؤال بس مرتبط بالسؤال مو السابق اللي قبل. الآن في بعض الروايات وبعض القصص اللي تتداول قد يشكل بالبعض، يقول لك أوكي ما يخالف إن إحنا عندنا روايات وعندنا قصص غير ثابتة، ما في مشكلة تذكرها، لكن مع التوسع الإعلامي هذا قد يسبب تشويه لصورة المذهب أو تشويه لصورة التشيع ويدخلنا في إشكالات مع المخالفين. فالآن وبرضه يقول لك في كما أفهم إن تشويه صورة المذهب أو توهين المذهب هذا بحد ذاته هو في إشكالنا الواحد يدخل فيه كإشكال فقهي، فهل هذا من مصادق التشويه المذهب؟ بعض هالرأي إذا رأوك نقول لك والله مذهبهم مليء بالخرافات، مذهبهم مليء بالقصص الغير مصدقة، وإذا كان مو مصداق فهل كمن باب أخلاقي أو من باب لتحسين صورة نحن نتجاوز عن ذكر مثل هالقصص مثلا؟
هذا يعتمد على المجلس الذي ينقل، أين ينقل. مثلا إذا كان مجلس ينقل على قناة فضائية يحسن أن ينقل في هذا المجلس من المصادر التي يعتمدها العموم، يعني حتى من غير مصادر الشيعة. لا أقول إنه لا يعتمد إلا على مصادر غير الشيعة، هذا تضييع للحقائق، لأنكم ترون في تاريخكم المعاصر أن أحداثا تقع الدنيا تنقلب والإعلام ساكت عنه. أبسط شيء ما يحدث في كربلاء، تجمع مليوني 30 مليون يجتمعون للزيارة، العالم ولا يعرف شيء عنه. لا تقل إن الساكت فقط هم الذين، يعني أي قناة إعلامية في العالم لا تتحدث عنه، إذن لو أننا وما أشبه الأمس باليوم، الناس ناس والزمان زمان، فلو أنك فقط اعتمدت على ما ينقله خصمك فإنك ضيعت الحقائق. فإذا لا ينبغي تضيع لا أقول تضيع الحقائق، ولكن أقول توجد حقائق موجودة في مصادر غيرنا. إذا كان المتحدث يتحدث في وسائل إعلامية مفتوحة يحسن به أن يكثر من استخراج المصادر يعني من الحديث اعتمادا على ما ينقله غيرنا، إقامة للحجة وسدا لمثل هذه الاتهامات. وفيما نقلوه غنى وكفاية، ولكن مع ذلك ينبغي أيضا أن ينقل ما تفرد الشيعة بنقله حفظا للحق. لا، ليس حيث يقال، ليس إلى هذا الحد، لكن ينبغي أن ينقل اعتمادا على مصادر الغير، على الأقل أن يكون النقل العام يعني الصورة العامة للقضية منقولة من مصادرهم، حتى يتجنب المتحدث الوقوع في مثل هذه الأمور.
شيخنا سائل يسأل: هل كان النبي صلى الله عليه وآله يؤدي كل التكاليف الشرعية التي نقوم بها الآن قبل نزولها وقبل نزول القرآن بها، مثل الخمس والصلاة والصوم؟
هذه مسألة محررة في كتب المسلمين عامة، في كتب الشيعة والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وآله يتعبد قبل بعثته. ولكن العلماء تنبهوا إلى أن هذا الحديث أساسا من الفضول العلمي، ولذلك أغلقت هذه المسألة في كتب العلماء المتأخرين. يعني ربما أكثر من 800 سنة، حدود 800 سنة، هذه المسألة أغلق بابها، لأن الحديث فيها فضول علمي ولا توجد وسائل إثبات، يعني لا توجد عندنا أدلة يمكننا أن نستند إليها لمعرفة حقيقة الحال، فالمسألة مجهولة والأدلة والباب مغلق أمامها. لا يوجد عندنا نقل في هذه المسألة، هذه المسألة ليست مما تدرك بالعقل، بل هذه مما تدرك بالنقل، لأنها أمر غيبي، لابد من وجود نقل، لابد من وجود بيان في الروايات. طيب الروايات ساكتة عنها، بحث العلماء في فترة من الزمن، أثيرت هذه المسألة وتحمس لها جماعة من العلماء عندنا وعند غيرنا أيضا، ثم وجدوا أن هذا البحث فضول علمي والطريق إليه مسدود. المناسب أن يقال لا نعلم كيف كان يتعبد صلى الله عليه وآله، بأي طريقة كان يتعبد، أمر نجهله، لم يرد في النقل ما يثبت ذلك بنحو يعتمد عليه.
أيضا شق آخر من السؤال شيخنا يقول أيضا: ربما هل أن فعل النبي قبل بعثته يعتبر حجة الاقتداء به؟
يعني أين يوجد مثلا نقل حتى تبحث عن مصداق لهذا؟ بالنسبة لنا على وفق أصولنا نعم حجة، لأن الأنبياء ليس نبينا وحده صلى الله عليه وآله، بل جميع الأنبياء، لأننا نقول بعصمتهم من ولادتهم إلى مماتهم، عصمة عن الزيغ في الاعتقاد، عصمة عن الذنوب كبيرها وصغيرها، وعصمة حتى عن الخطأ والنسيان. فعلى وفق أصولنا نعم فعله حجة، ولكن أين هذا الفعل المنقول مثلا لنا قبل بعثته حتى نبحث أنه حجة أو ليس بحجة؟ أفعاله صلى الله عليه وآله التي جاءت بعد بعثته لا تنقل لنا، كثير من أفعاله ضيعت بعد بعثته، فكيف بأفعاله قبل البعثة؟
شيخنا سائل يسأل: في الآونة الأخيرة كثر في وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأحاديث والأدعية المنسوبة لأحد المعصومين التي لا تليق مفرداتها أن تروى على لسان المعصومين عليه السلام. نصيحتكم شيخنا لنقال هذه الرسائل وللقارئ.
الناقل بعض الرسائل مصدرها بعض طلاب العلم، هذه يعني صادرة من أهلها وواقعة في محلها. بعض الرسائل من اجتهادات مثلا بعض المجتهدين، يعني أقصد الشباب غير المتخصص، لا ينبغي أن يخوض المرء إلا فيما يحسن، كل إنسان له تخصص، فما كان من هذا لا يسعني أن أعطي حكما عاما على كل ما يتداول. أنا أعرف بعض طلاب العلم يضع بعض مثلا الآيات والروايات والأدعية وينشرها، هذا لا يعاب عليه ولا يعاب على ما ينقل، ما ينقل حسن لأنه يأخذه من مصادره المعتمدة، ولكن هل كل ما ينقل هكذا؟ لا. ما هي الطريقة؟ الطريقة أن يقتصر كل إنسان على ما يحسن. نعم يوجد عندنا شيء نعلم سلامته بتمامه، الآيات القرآنية، من كان يريد أن يضع آية قرآنية لا يوجد اختصاص في نقل الآيات القرآنية، أي منكم يمكنه أن يضع آية قرآنية وينشرها.
شيخنا أيضا سائل يسأل: من أدعية شهر رمضان الكريم بعد الصلاة على الأئمة المعصومين، بعد الصلاة على الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، يقول في الدعاء: اللهم صل على رقية بنت نبيك ولعن من آذى نبيك فيها، اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك ولعن من آذى نبيك فيها، فهل لرسول الله صلى الله عليه وآله بنات غير الزهراء عليها السلام؟
هذه مسألة تاريخية، ما من شك أنه كانت توجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله بنتان، ووقع الخلاف في أنهما بنتا رسول الله صلى الله عليه وآله أم كانتا ربيبتين عنده، وهذا الخلاف قديم، يعني من قديم الزمان يوجد خلاف بين العلماء في هذه المسألة. ما هو الحق في هذه المسألة؟ نحن لا نريد أن نخوض في تحديد ما هو الحق في هذه المسألة، لماذا؟ لأن هذا ليس مما يقلد فيه، لابد أن تنتهي أنت إلى قناعة، وإذا لم تصل إلى قناعة في المسألة فيجزيك أن تقول لا أعلم، أنت لست ملزما بمعرفة حقيقة الحال أن هاتين البنتين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ربيبتين عنده، لا يلزمك البحث في هذا. مثلا إبراهيم والقاسم، هل ولد القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أم لم يولد، كان مثلا أفرض سقطا مثلا، لا يلزمني أن أبحث عن هذا. إبراهيم مثلا كم يوما عاش، كم شهرا عاش، لا يلزمني أن أبحث عن هذا، يسعني أن أقول لا أعلم وأن لا أبحث عنه. فإذا ولو أن غيرك بحث ووصل إلى قناعة في المسألة وأخبرك بما وصل إليه من قناعة، قناعته ليست حجة بالنسبة لك، فإذا لا فائدة، ليس لك فائدة من جوابي في هذه المسألة ولا من جواب غيري أيضا، ولا من جواب غيري، حتى لو مثلا أجابك غيري ممن له مثلا راجع ما يكتبه سيد جعفر مرتضى، هو باحث في التاريخ الإسلامي، باحث له يد طولة في هذا الباب، لو أنك قرأت مثلا ما كتبه سيد جعفر، هو وصل إلى قناعة ما في المسألة، قناعته لا تنفعك لأن هذه المسائل ليست مما يقلد فيه، هذه ليست مسائل فرعية حتى تقلد فيها، ليست مسائل عملية، هذه مسائل علمية، لابد أن يحصل لك العلم كما حصل له حتى تنتفع من العلم الذي حصل لك. وإذا قرأت دليلا واحدا أظنه سيورث لك العلم في حين أنه كما يوجد دليل لهذا القول يوجد أيضا دليل لهذا القول، فلا بد في يعني في تحصيل موقف علمي صحيح لابد من دراسة أدلة الطرفين حتى ينتهي المرء إلى موقف علمي في المسألة. إذن هذه مسألة يكفيك أن تقول روي ذلك ولست ملزما ببحثها.
سائل يسأل شيخنا أيضا يقول على حسب المنهج العقلائي أن الرجل يرفض يعني الغيور القوي كالإمام علي سلام الله عليه بما يملك من قوة، هل يقبل مثلا بضرب زوجته؟ وهل بحسب قوته أن يسحب من داره ويكبر بالحبال؟ كيف يرد على ذلك؟ وهل يقام على ذلك؟ هل منهج العقلاء ينقض المنهج النقلي في ذلك؟
نعم، العقلاء ليس لهم حكم في هذه المسألة، يعني لابد أن ننظر إلى مواقف متعددة لأناس متعددين في هذه المسألة ثم بعد ذلك نعطي رأيا. نبدأ بإبراهيم عليه السلام، روي أن إبراهيم عليه السلام كان غيورا ووضع زوجته في تابوت ومر على هذه رواية في كتب غيرنا وهي صحيحة عندهم، وأن ملكا أراد أن يمسها ولكن الله شل يده ثم توسل إلى إبراهيم أن يفك يده من الشلل فدعا له فانطلقت يده فعاد مرة أخرى يريد أن يمس زوجة إبراهيم فشل الله يده، هذه واقعة. طيب، واقعة ثانية، رسول الله صلى الله عليه وآله ابتلي بأن أساء بعض الناس إلى شرفه. من هو المسيء؟ من هو المساء له؟ هذه فيها روايات مختلفة. بعض الروايات تقول إن المسيء هو حسان بن ثابت وحمنة بنت دمنة ومسطح ابن أثاثة، والمساء لها هي عائشة. هذه روايات. روايات أخرى تقول المسيء امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله، والمساء لها هي ماريا القبطية. طبعا نظريا قد يقال إنه ما هي المصلحة في أن مثلا يسيء حسان بن ثابت وأثاثة بن مصطح بن أثاثة لعائشة؟ ما الذي بينه وبين عائشة حتى يسيء إليها؟ لا يوجد داعي. دائما عندما تسمع بجريمة تبحث ما هو الداعي. أما بالنسبة لماريا القبطية فيوجد داع، وهو أن ماريا قد رزقها الله ولدا وغيرها لم يرزق، فمنطقيا على أي حال لا نريد أن ندخل أي الروايتين أصح، أنا لا شأن لي بهذا، أريد أن أقول رسول الله صلى الله عليه وآله أسيء إليه، ماذا صنع؟ طيب، قبل أمير يعني بعد أمير المؤمنين عليه السلام أسيء إلى عثمان. عثمان هوجم واقتحم عليه داره وكان هو وزوجته في الدار وضرب، وكانوا يتحدثون عن بعض أجزاء من بدن زوجته. طيب، هذه رواية ثالثة. إذن عندنا مواقف لابد أن ننظر إلى هذه المواقف بنظرة عامة حتى نقول رأينا في هذا، أنه ما الذي تقتضيه الغيرة، ما الذي تقتضيه مثلا الحمية. تارة ننظر إلى الرجل أنه عبارة عن قوة غضبية فقط، فإذا أسيء إليه ينبغي أن يرد فقط، وتارة ننظر إلى الرجل أنه مجمع، مجمع يجتمع فيه خصال، ليس الغضب وحده، تجتمع فيه خصلة الغضب وخصلة الحكمة وخصلة الدين، فمن اجتمعت فيه هذه الصفات موقفه يختلف عن من كانت صفته فقط هي الغضب. طيب، نأتي إلى موقف أمير المؤمنين عليه السلام. تجرأ من تجرأ على داره، طيب كيف يصنع؟ يقوم ويقاتل، يقتل من تجرأ على داره، وتقع الحرب، يضعف بناء البنية للدولة الإسلامية، تضعف وتوجد دول متربصة بهذه الدولة الإسلامية الفتية تريد أن تنقض عليها. فإذا هل من المصلحة أن يدخل في حرب؟ هل من مصلحة الإسلام، من مصلحة الدولة الإسلامية أن يدخل أمير المؤمنين عليه السلام في حرب لتقع الحرب الداخلية الأهلية بين المسلمين فتضعف الدولة الإسلامية، أم يصبر؟ ما هي المصلحة؟ إذا كان الإنسان لا ينظر إلا إلى غضبه فقط، لا يحكمه إلا غضبه، يتصرف وفق غضبه. وأما إذا كان ينظر بمنظار الحكمة فهو لابد أن يوازن بين الأمور، أي الأمور أصلح. هذه مسألة. مسألة ثانية، الديانة. أمير المؤمنين عليه السلام إذا جاءته وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله بالصبر، فماذا يصنع؟ هذا هو الدين. إذا كان دينا يجب عليه أن ينقاد إلى أوامر الدين. إذا كان انفعاليا يريد فقط أن يرضي غضبه فليترك دينه. إذن ليس القوي بالصرعة، القوي من يملك نفسه عند الغضب. رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان لم تكن له ردات فعل نتيجة غضب، بل كان يساء إليه فيصبر حتى تنتهك حدود الله فيغضب حتى يرى الغضب في وجهه. يعرف كل من رآه يعرف أنه غضب لتجاوز حدود الله. أمير المؤمنين عليه السلام أوصي بالصبر. قد تقول أين أوصي بالصبر؟ نقول ورد ذلك في رواياتنا وفي روايات غيرنا. غيرنا روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أوصى أمير المؤمنين عليه السلام بالصبر على ما يقع، على ما يجري عليه. الوصية نوعان، وصية خاصة ووصية عامة. الوصية الخاصة جاء في رواية صحيحة عندهم، دعك من روايات الشيعة، عند غير الشيعة، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لزم أمير المؤمنين عليه السلام وبكى، فقال له أمير المؤمنين ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أبكي لما يصيبك من بعدي، إن أمتي ستغدر بك من بعدي. هذا في وصية خاصة. في وصية عامة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، أطع أميرك، وصية عامة لأمير المؤمنين ولغيره، أطع أميرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. طيب، هذا هو الدين. الدين هو طاعة الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. أمير المؤمنين عليه السلام ألم يجري على وفق القواعد الدينية عندكم؟ أم تريدون أمير المؤمنين أن يترك الدين؟ أنتم تقولون هذا هو الدين، تريدون أمير المؤمنين أن يتصرف بغضبه ويترك قواعد الدين؟ أو قولوا هذه روايات كذبها البخاري ومسلم ليست من الدين؟ الخيار لكم. إن قلتم ما رواه البخاري ومسلم من الدين فعلي جرى عليه السلام، علي جرى على وفق الدين. كيف يعاب من يجري على وفق الدين أنه لم يغضب؟ غضب ولكنه كظم غيظه وصبر على ما أصابه. لم؟ لأن هذا الذي أصابه كما جاء في الروايات جاء من طرف الأمير. ثم ما هي الوظيفة الشرعية؟ دعك من رواياتكم ورواياتنا، لو لم توجد هذه الروايات ضرب أطع أميرك وإن جلد ظهرك وأخذ، لو لم توجد هذه الروايات، رجل في بيته ويأتيه قوم جماعة كثيرون يقتحمون الدار، ماذا يصنع؟ الحكم الشرعي ما هو؟ أنتم أفتونا، دعك من يدافع عن نفسه إذا كان يتمكن الدفاع. العرض لم ينتهك، يعني لا يوجد اعتداء على العرض، يوجد اقتحام للدار من أجل أخذه، هو يعلم أن غاية ما يقصدونه هو أن يأخذوه، ماذا يصنع؟ يدافع عن نفسه، يمتنع عن الذهاب، امتنع، يقاتل، يلزم من ذلك إراقة الدماء، هو يعلم أنهم لن يقتلوه، إذا لم يقاتلهم لن يقتلوه، إذن كيف يقاتل؟ أناس اقتحموا دارك من أجل أن يخرجوك من دارك، أو اقتحموا دارك كما يقول ابن تيمية، اقتحموا دار أمير المؤمنين عليه السلام من أجل تفتيشه، حتى لأن فاطمة عليه السلام كانت متهمة أنها تسرق والعياذ بالله من بيت مال المسلمين وتدخره في بيتها، فأبو بكر أراد أن يتوثق أنه لا يوجد مال للمسلمين مخبأ، نعم، كان يريد أن يتوثق، فلابد أن يكبس الدار فجأة حتى لا تخفي، لو قال مثلا نريد أن نفتش وأعطوها فرصة يوم أو يومين أو ساعة وساعتين ربما تخفي المال، فلا بد أن يكبس، هكذا يقول ابن تيمية، غايته أنه كبس بيت فاطمة ثم يعتذر له بأن ما فعله هو الصحيح، لا بد من كبس البيت حتى لا يخفى المال المخزون فيه. على أي حال من يترك أمير المؤمنين لابد أن يصل إلى هذه، يعني لا تتعجب، من يترك أمير المؤمنين يصل إلى هذه المواصيل، يتهم فاطمة عليه السلام بهذه التهم. على أي حال، فإذا أمير المؤمنين عليه السلام فعل ما كان وظيفته الشرعية أن يفعل.
سائل يسأل شيخنا، بعد قول النبي صلى الله عليه وآله أمن بعد الذي قلتم ولا ولكن أوصيكم في أهل بيتي خيرا، السؤال هنا لما لم يكتب النبي صلى الله عليه وآله بالدوات والكتف قبل مرضه ليكون حجة على القوم؟ وهل أوصى في مجمل أحاديثه على تلك الوصية في مكان ما؟
من نفس جواب القوم عندما سمعوا كلمة الرسول صلى الله عليه وآله اتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، واضح أنهم عرفوا ما هو الكتاب. من أين عرفوا ما هو الكتاب؟ عرفوا ما هو الكتاب من هذه التوطئة. ما علاقة هذه التوطئة بالكتاب؟ كيف عرفوا؟ لأن هذه التوطئة قد سمعوها مرارا من رسول الله صلى الله عليه وآله. ابحث في الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أين تجد لن تضلوا بعده أبدا؟ تجد ذلك عندما أوصى بالثقلين. إذن واضح أنه يمهد للوصية بالثقلين. لماذا لم يوصي لم يحرر الوصية بالثقلين قبل ذلك؟ الجواب هذا سؤال عن فعله صلى الله عليه وآله، وهو أعرف بفعله. السؤال عن الفعل دائما، الفاعل أعلم بوجه فعله، ما لم يبين وجه ذلك فنقول لا نعلم. إذن لم يرد بيان بسبب عدم تحرير هذه الوصية قبل ذلك الحين. لماذا نجتهد اجتهادا؟ نقول لعل وجه ذلك أن الله سبحانه أراد ابتلاء الأمة وابتلاء الأمة إنما يكون بذلك. لابد أن تمر هذه المسائل بهذه الطريقة ليكون في ذلك ابتلاء للأمة.
شيخنا أيضا سائل يسأل يقول: ما فائدة القرآن للرسول صلى الله عليه وآله وهو يعلم به مسبقا؟
ما فائدته له؟ القرآن الكريم كلام الله، وإذا قلت ما فائدته نقول فائدة كلام الله سبحانه، وهذه الفائدة تبقى حتى بعد نزول القرآن الكريم. هذا القرآن نافع بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. كيفية انتفاع رسول الله صلى الله عليه وآله منه قد نجهلها، ولكن لا نجهل أنه نافع له صلى الله عليه وآله. نفس تلاوة القرآن منفعة، وتعليم القرآن، تعليمه أي تعليم النص القرآني، منفعة أخرى، وبيانه أي تفسيره وتعليم المقصود به منفعة ثالثة.
شيخنا السائل يسأل آخر سؤال: ما هي المحددات اللازمة أو ما يجب أن نعتقد به في قضية الإمام المهدي علي عجل الله له الفرج؟
الذي يجب أن تعتقد به هو أنه إمام مفترض الطاعة، أنه المقدم المتبوع الذي يجب علينا طاعته. أما لعلك تسأل عن علامات ظهوره وأمثال ذلك، هذا ليس مما يجب أما معرفته.
جزيل الشكر لفضيلة الشيخ على تكبده عناء السفر وعلى ما جاد به مما جاد الله عليه به من بركات علمه، ونفعه ونفعنا الله بعلمه في الدنيا.